بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا إتمام لما كنا قد بدأناه من شرح كتاب الحافظ ابن القيم الإمام ابن القيم الرسالة التبوكية، ونحن في هذا اليوم أو في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الآخر عام 3400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذي رأوهم فقط، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط. نعم، وإنما خص التابعون، وفي نسخة التابعين بمن رأى الصحابة، وفي نسخة رأوا الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان، تبعية بإحسان ليست مطلقة، تبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة، والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا في نسخة ها هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم، هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة، فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. وفي الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة وفي نسخة والرتبة، بل هم دونهم، فيكون عدم اللحاق في الرتبة، والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء. قال: وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا، فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وجاء في نسخة زيادة وذكر الآية تامة: ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم، أقول وبالله التوفيق، في هذا الفصل رحمه الله تكلم مبينا منبها معرفا حكم الأتباع السعداء. والسعادة هنا إنما جاءتهم وحصلت لهم لموافقتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته ومنهاجه وسبيله. هذا وقد سبق في الفصل السابق بيان لحكم الأشقياء فيما مضى، وقد بيناه وشرحناه. فهذا الفصل بيان لحكم السعداء الأتباع السعداء الذين حصلت سعادتهم بسبب اتباعهم كما سيأتي بيانه، ولهذا وصفوا بالأتباع السعداء. فبين رحمه الله أنهم نوعان، السعداء على نوعين. قال أتباع، النوع الأول أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال هؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القسم الأول من القسمين، أتباع لهم حكم الاستقلال. لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منزلتهم عالية عليا، ورتبتهم عالية، ومقامهم رفيع في شرع الله عز وجل. الله جل وعلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. والآيات المثبتة لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة وكثيرة جدا. فهم معدلون بتعديل الله جل وعز لهم. يقول الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصحيح كما جاء الحديث في الصحيح لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والآيات في هذا المقام كثيرة كما قلت، والأدلة في هذا الباب عديدة في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم مرضيون وأنهم معدلون بتعديل الله جل وعز لهم. ولا شك أن من عدله الله جل وعلا فهم سعداء. ولئن قيل أن الناس منهم السعيد ومنهم الشقي فدخول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قسم السعداء بين وأولي وظاهر، لا شك في ذلك ولا ريب. وإن المتأمل في الكتب المصنفة في اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنه لا يكاد يخلو منها كتاب إلا ويبين فيه عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعلو منزلتهم وشرفه. كل هذا يدل على سعادتهم وأنهم سعداء، لأنه ثبت رضا الله عز وجل عنهم فحكمهم مستقل. فالمسألة كما قل بينة ظاهرة، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الخطيب رحمه الله في الكفاية متكلما حول هذه المسألة، قال: لا يحتاج أحد منهم، أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا يحتاج أحد منهم مع تعبير الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم أو المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم، فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة. وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء، إلى أن قال: لأوجبت الحال التي كانوا عليها، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين أو المزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. قال رحمه الله: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. ويقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: الجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. إذن هذا وجه سعادتهم وهو رضا الله جل وعز عنهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لهم منزلة عظيمة ومكانة جليلة في نفوس أهل العلم والإيمان والتقى والصلاح، لا يخالف في هذا إلا من في قلبه دخن ودغل وفي نفسه شيء وأشياء، والناس في هذا الباب والعياذ بالله مخالفون في مقالاتهم ما دلت عليه نصوص الوحيين وما سار عليه سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن الخوض في هذا الباب ومحاولة النيل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تقليل شأنهم هو نيل من دين الله جل وعز، لأنهم هم المبلغون دين الله جل وعز لمن بعدهم. يقول الإمام النسائي رحمه الله: كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال أنه لما سئل عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنما الإسلام كدار لها باب. فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. ثم قال: فمن أراد معاوية إنما أراد الإسلام، فمن أراد معاوية إنما أراد الإسلام أو فإنما أراد الإسلام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سعداء، وإن رغمت أنوف ثبت تعديل الله جل وعز لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وكما قيل: ليس بعد هذا القول بقول، ليس بعد هذا القول قول. وكما قالت العرب: قطع الجهيزة قول كل خطيب. والله جل وعلا قوله عزيز وصدق، يقول جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. هذا هو الواجب عن أهل السنة، أن يكونوا على بصيرة تامة وثبات من أمرهم، لأن الزعزعة والمزعزعون كثر لا كثرهم الله، الشاكون المشككون في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مناوئون والعياذ بالله للحق، مفارقون للهدى. ولهذا كما قلت، يجب على أهل السنة أن يكونوا على ثبات من أمرهم، وأن يعلموا الأدلة العظيمة الدالة على ثبوت عدالتهم وسعادتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الإمام الحميدي رحمه الله في عقيدته في أصول السنة والترحم، مبينا أصول أهل السنة، قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ثم قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على سنته وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآيات. قال: فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء، فليس ممن جعل له الفيء، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، رباهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم ومات وهو عنهم راض. فمن تكلم فيهم ونال منهم فاعلم أنه صاحب اعتقاد فاسد، متهم في دينه، مخالف لأهل السنة والحق. ذلك أن أهل السنة يحبون جميع الصحابة ويترضون عن الجميع ويعرفون لكل واحد منهم فضله وحقه، وهم رضي الله تعالى عنهم أكمل الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وعملا بعد الأنبياء والمرسلين. يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وأخرج الإمام ابن أبي ثمنين في كتابه أصول السنة بسنده عن الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله فقد برئ من النفاق، ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. فالواجب على من أراد نجاة نفسه أن يتقي الله جل وعلا وأن يسير على هذا السبيل وأن يحقق هذا الاعتقاد وأن لا يجاري أهل الهوى في أهوائهم. يقول لي الحافظ الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند آية الحشر: هذه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. يقول رحمه الله: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به، بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز، يعني يريد جاوز الحد، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام كأنه يجره، ووقع في غضب الله وسخطه. ثم قال: وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة، وصرفوا عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدل الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر والله من ورائهم محيط. انتهى رحمه الله وغفر له. إذن يجب على العبد إن أراد نجاته وفلاحه، إن أراد النجاة والفلاح، أن يسلك هذا السبيل، فهم سعداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا قسم. ثم قال الإمام ابن القيم: وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. القسم الثاني: من اتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإحسان، وهذا الاتباع ليس مقصورا ولا محصورا في القرن الذي جاء بعد قرن الصحابة من التابعين الذين رأوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. هو يريد أن يبين أن من تبعهم بإحسان ليس محصورا كما قلت في العصر أو في القرن الذين عايشوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأوه، وإنما هذا تخصيص عرفي وتخصيص له دلالته ومباحثه. وإنما المراد هنا مطلقا كل من سار على السبيل وسلك السبيل واتبع الطريق فهو من المتبعين بالمعنى العام، ومن كان كذلك بمعنى تبعهم وصار على طريقتهم ومنهاجهم فهو ممن تبعهم وبإحسان. ثم قال رحمه الله مبينا، انتبه، منبها مبينا أن هذه التبعية ليست مطلقة، أنا متبع للصحابة فقط لفظا يكفي ويكون ممن اتبعه، لا، إنما وبعض قد يقول متبع ويدعي الاتباع، ولكن والعياذ بالله تجد أن أفعاله تخالف هذه الدعوة. ومعلوم أن الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، فإذا هذه الاتباع، هذا الاتباع مقيد وهو بإحسان. إذن الاتباع كما قال ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء ها هنا أو هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عز وجل وجنات عنهم وجناته. إذن ليست القضية دعوة تقال أو كلمة تدعى، إنما لا بد من عمل يصدق ذلك، إنما لا بد من عمل يصدق ذلك ويبينه ويترجم له. أما الدعوة فما أكثر الذين يدعون وما أكثر الذين ينتسبون، ولكن لا بد أن يكون لذلك الأمر عيارا، الاتباع، الاتباع لهم بإحسان وعدم مشاقتهم، السير على طريقتهم ومنهاجهم، وعدم الخروج عنه. من كان كذلك فإنه السعيد الفائز. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. فلا بد، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين لقلوا لنا سنة رسول الله وصاروا على طريقته ومنهاجه، فليست القضية دعوة تقال كما قلت، إنما هو عمل وسبيل يسلك وجادة تتبع. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للعلامة السفاريني رحمه الله يقول: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. هذا حديث متفق عليه أيها الأحبة، أقول حديث متفق عليه، لكن بعض الناس كما قلت قبل قليل وهو الذي أشار إليه رحمه الله، أعني ابن القيم هنا في رسالته، يدعي دعوى ولكن أعماله تخالف، ويحتج بهذا الحديث وترى الأفعال والأقوال والحركات بل والسكنات تخالف من ادعى محبته. قال: إن من اتبع قوما، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم، حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل قد يحصل شيء من التقصير، فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردئة يحبون أنبياءهم وليسوا معهم، فكان موردهم النار فكان نعم يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم. يقول: أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن قضية ليست قضية دعوة ترفع، لا بد لهذه الدعاوى من بينات، وإلا كانت هباء منثورا، كانت هباء منثورا. فمن أراد أن يلتحق وأن يتحقق له الرضا فلا بد أن يتبع وأن يسلك السبيل وأن يكون على الطريقة حتى ينتفع ويرتفع ويصدق فيه هذا الوعد الإلهي رضي الله عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. من أراد هذا الوعد فعليه بهذا السبيل. يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل قال: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت، والسكوت عما عنه سكت. إذن أيها الأحبة، هذه التبعية كما قلت وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أن تكون بإحسان، فالباء للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط، ومعلوم أن الشرط يسبق المشروط ولا يتحقق ذلك إلا بتحققه. ثم قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة. على منهاجهم إلى يوم القيامة، فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. ثم قال: وفي الآية قول آخر إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والرتبة أو المرتبة بل هم دونهم في اللحاق، والقولان كالمتلازمين. فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء.
ولا شك جاء وذكر آية الجمعة أو آيات الجمعة سورة الجمعة مبينا الأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبوه. بعد أن ذكر تلك آية الجمعة قال مبين المعنى والسابقون الأولون، قال الأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة. فذكر معنى وقولين في الآية، القول الأول هو الذي ذكرنا قرأناه الآن، والثاني أن لم يلحقوا بهم في الفضل والرتبة أو المرتبة، فهم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة، وفي الأول عدم اللحاق بهم في الزمان. ولا شك كما قال رحمه الله والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم في الفضل ولا في الزمان. لا شك أن شرف الصحبة من شرف عظيم قد فاز به أولئك الصحب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسعدوا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلذذوا بالنظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن هذه رتبة عظيمة ومنزلة رفيعة، نعم، لم تتحصل لمن بعدهم. ثم قال لا في الفضل لا يلحقون بهم، لا في الفضل ولا في الزمان، وهو كذلك، ومن كان كذلك لكنه صار على منهاجهم فهو سعيد كما تقدم، فهو سعيد. أما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسول الله ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الآية، فهذا قد وقف على الحق وعرفه ولكنه لم يتبع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا، فهذا من الصنف الثالث ويريد الأشقياء، وهم الذين سبق في فصل مضى بيان أمرهم وحكمهم. ولا شك أنه شقي. قال الله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الآيات، فكل من حاد عن الصراط القويم المستقيم لا شك أنه شقي، بل لا بد أن يكون شقيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح عند البخاري وغيره كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا ينفع أمثال هؤلاء أن عضوا أصابعهم ندامة يوم لا ينفعهم الندم ولا تحين مندم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: مبينا وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، شرح هذا الحديث مبينا أقسام الناس وأقسام الخلائق في قبولهم لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فشبه العلم الذي جاء به بالغيث، قال: لأن كلا منهما، والضمير راجع إلى العلم والضمير والغيث الماء المطر، قال: لأن كلا منهما سبب أو سبب الحياة، سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. الله أكبر. وهو كذلك، وهو كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ثم قال: وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال: وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث، يعني أقسامها بالنسبة إلى قبول الغيث لا رابع لها، هي ثلاثة لا رابع لها، كذلك القلوب هي ثلاثة لا رابع لها من حيث قبولها لغيث العلم. إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات، وفي بعض النسخ للشراب، فإذا أصابها الغيث ارتوت ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فهذا مثل القلب الزكي الذكي، مثل القلب الزكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. قال: والثاني أو الثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء، فيها لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها، وفي بعض النسخ لورودها والسقي منها والازدراع، وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، أو قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فالأول مثل الغني، مثل الغني، وفي بعض النسخ كمثل، مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، لكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. والأرض الثالثة، والأرض الثالثة لحظة نعم. قال: والأرض الثالثة أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه. فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل غيره، فهو هذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا، فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان وقسم شقي. وقسم شقي، نعم. هذا الحديث العظيم الذي ضرب به مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام الناس والخلائق، في قبولهم للحق وانصياعهم له ودعوتهم واستفادتهم منه، ذكر هذا الحديث العظيم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ولا شك كما قلت قطع الجهيزة قول كل خطيب، فقد أبان رحمه الله وبين بما يفيد في الباب في شرح هذا الحديث المختصر، أعني الشرح المختصر. فإن الإمام ابن القيم رحمه الله بهذا الشرح قد أظهر وبين المعنى المراد من هذا الحديث العظيم. وقد تناول الإمام ابن القيم شرح هذا الحديث أيضا بنحو من هذا الكلام بشكل أوسع قليلا في مواطن عدة من كتبه، ومنها في كتابه الوابل الصيب رحمه الله تعالى وغفر له، وفي بعض كتبه الأخرى أيضا غير ذلك. فهو مثال عظيم نافع لمن تأمله واتعظ بما فيه وتدبره. قد جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. والأول من تلك الأقسام الأرض الزكية، أو الذي انتفع بعلمه، وهو الذي قال في خاتمة الشرح: فالأول عالم معلم. فالأول عالم معلم، في هذا المعنى أو بنحو من هذا المعنى أخرج الإمام الدارمي رحمه الله في سننه أن الإمام سفيان رحمه الله قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، عالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله، فذلك العالم الكامل. ثم قال: عالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر، فذلك العالم الفاجر، والعياذ بالله. ولهذا قال بعض السلف: العلماء ثلاثة: عالم عاش بعلمه وعاش الناس معه، وعالم عاش بعلمه ولم يعش الناس معه به، وعالم عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به. فالأول علم وعلم كما قال الإمام هنا رحمه الله عن ابن القيم عالم، الأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، وذاك الثاني عالم ولكنه لم يعلم. فهذا لا شك عاش هو بعلمه ولم يعش الناس معه فهو مقصر، وقد يكون في المقابل مبلغ لكنه لا يفقه ما يحمل فيقصر أيضا في العمل. والثالث عاش الناس بعلمه ولم يعشوا به والعياذ بالله، بمعنى لم يعمل بالعلم، علم غيره فيأمر بالمعروف ولا يأتيه والعياذ بالله. ولا شك أن هذا شقي فيدخل في القسم الثالث، عرف الهدى لكنه لم يرفع به رأسا والعياذ بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله جل وعلا كما جاء في الصحيح عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب من في الدين موضع الإمامة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. ثم قال: فاستوعب هذا الحديث قسمان، قسم الناس قسمان سعيدان وقسم شقي. ثم قال: فصل. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذرياتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال: أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما اتبعهم إياهم في الإيمان. ولما كانت الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات، قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء، والضمير عائد إلى الذين آمنوا، أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم، فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه، وفي نسخة يستحقون من أعمالهم. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة، كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص وفي نسخة يخص وهي أليق، نعم، التي يخص الله بفهمها من شاء، فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم، سعداءهم وأشقياءهم، السعداء المتبوعين والأتباع، والأشقياء المتبوعين والأتباع، فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة، فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح، وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال: هذا النوع الثاني من الأتباع السعداء. سبق النوع الأول من الأتباع السعداء، وهم الذين عبر عنهم الإمام ابن القيم أتباع لهم حكم الاستقلال. وهنا أتباع ليس لهم حكم الاستقلال، إنما هم بالتبع ألحقنا بهم ذريتهم. والأتباع الذين هم في حكم الاستقلال الذين سبق معنا هم على قسمين كما مر: قسم سعداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأولهم أول السعداء صحابة رسول الله كما مر، والقسم الثاني من ذلك قسم من تبعهم بإحسان كما مر. فلك أن تقول أن القسم الأول على قسمين، ولك أن تجمله وعلى التفصيل الذي بينا. وهنا القسم الثاني من القسم من الإجمال هو قسم الأتباع السعداء الذين هم أتباع المؤمنين، فهم أتباع المؤمنين من ذرياتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا. وهذا إذا اتبع ليس استقلالا، الأتباع السعداء هنا ليس استقلالا، ليس لهم حكم الاستقلال، إنما الحكم بالتبع، وهم الذين قال الإمام ابن القيم فيهم: وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. ثم ذكر آية الطور وبين معناها، قال: بعد أن شرح الآية: ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، يعني تفضلا وإنعاما وإكراما ومنة منه جل وعلا، فربما يقول وقع الوهم من بعضهم ممن قد يفهم أو يتبادر إلى ذهنه وفهمه أن هذا الإلحاق حاصل بهم أيضا في حكم العدل. العدل في الحكم بمعنى أنهم يؤاخذون بما يقعون به من سيئات. قال: فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة، كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب. لا شك أن من وقع منه أمر يستحق بذلك إقامة، يستحق بذلك عقوبة، فشاء الله جل وعلا أن ينفذها فيه، أنفذها جل وعلا. فالإلحاق في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، هذا مراده رحمه الله، بخلاف ما قد يظنه بعضهم أن هذا الإلحاق في باب الفضل وفي باب العدل. ولا شك أن المرء أن من تمام العدل منه جل وعز: وما ربك بظلام للعبيد، أن يعدل بين خلقه وأن يعدل في خلقه. فهو جل وعز يدخل من يشاء الجنة بفضله، ويعذب أو ويدخل النار من يشاء بعدله جل وعلا. ثم قال: وهذا ونحوه، من أسرار القرآن وكنوزه التي يخص أو يختص الله بفهمها أو يخص الله بفهمها من شاء، تحتاج إلى تأملات كبيرة وإلى إدراكات وإلمام، ولا شك أن هذا من فتح الله جل وعز عليه وعلى من كان كذلك، ممن من الله جل وعز عليه بفقه القرآن والتدبر في معانيه والوقوف عنده وعند آياته وأسرارها. قال: فهذه، فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم سعداءهم وأشقياءهم، فالسعداء المتبوعين والأتباع والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة. لا شك، لا تغتر، ليس الفتى يعني المرء يغتر بأن أباه كان كذا أو أنه كان كذا أو أنه من نسب كذا، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العمل العمل، والاتقاء والارتقاء في درجات السعداء ليرتقي درجة فوق درجة وليفوز بالنعيم والفضل المقيم. ولهذا السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على العمل والمسارعة في الخيرات والخشية على أنفسهم من التخلف عن تطبيق ما تعلموه والقيام بما علموه خوفا من الذنب. والآثار في الباب كثيرة وكثيرة جدا، فالسلف رضي الله تعالى عنهم لم يدركوا تلك الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد في الدنيا. والحرص، كل الحرص في الارتقاء في منازل السعداء. فالمرء الواجب الحصيف العاقل الناصح لنفسه أن يغتنم وقته، كما قال الإمام ابن القيم، قال: وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى قسم السعيد حرص على الانتقال في زمن الإمكان، وهو يقصد رحمه الله في الحياة الدنيا، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. قبل أن يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ولا ينفعه ذلك. إذن على المرء المؤمن أن يتقي الله في نفسه وأن يسعى في خلاصها وأن يغتنم وقته. فكما قال الإمام الحافظ الخطيب: فإن السواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نقف هنا،
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
اللهم
أسأل الله أن يكتب لكم الأجر.
آمين آمين. لعلنا طلنا اليوم عليكم شوية.
لا بأس، الله يحفظكم يا شيخ.
الله يرضى عليك.
طيب يا شيخ، بس نعرض بعض الأسئلة. نعرض بعض الأسئلة يا شيخ.
أيوة.
يقول: ما هو مقدار كفارة اليمين من حيث الإطعام؟
نعم، من حيث الإطعام يطعم مسكينا، الإطعام هو الإشباع، ما ليس هناك ثمة يعني مقدار معين. نقول أنه مثلا كمثل زكاة الفطر الإطعام، الإطعام بمعنى إطعام يشبع، يشبع المعتدل، الإنسان المعتدل، لأن الناس يتفاوتون ومنهم من يأكل كثيرا ومنهم من يأكل قليلا، لكن من المراد هو الاعتدال. فمثلا وجبة، وجبة إما غداء وإما عشاء مشبع. طبعا هذا يعني يختلف باختلاف البلدان، يعني بعض البلدان يعتنون بالأرز ونحوه ومعه شيء من هذه الأنواع، الدجاج أو اللحم أو القليل أو كذا، وبعض الدول نوع أطعمتهم يختلف. فعلى كل حال الإطعام المراد به الإطعام المشبع للإنسان الفقير المعتدل المتوسط. نعم.
سؤال يقول: هل لفظ الغثائية في حق الصحابة رضوان الله عليهم خطأ لفظي؟
نعم، أما القول بأن الغثائية خطأ لفظي فهذا باطل، منكر من القول وزورا، فليست خطأ لفظيا، فإن الغثاء معناه رديء حتى في لغة العرب، وليس بصحيح أن نقول هذا الكلام، ولا يجوز لنا أن نتلاعب بهذه الألفاظ ونخرجها عن دلالاتها الحقيقية التي وردت. أقول نخرجها عن دلالاتها الحقيقية التي وردت ونتلاعب باللفظ يمنة ويسرة، ونقول لا يراد وليست كذلك وكذلك، كما يتلاعب بها بعض الأهواء، أهل الأهواء. نعم، فإن التلاعب في هذا اللفظ وبير والعياذ بالله. فدلالة هذه اللفظة لمن تأمل في كتب اللغة وغيرها يعلم أنها ليست خطأ لفظيا، ولا يجوز القول بها في حق الصحابة، كأن السؤال ها؟ بل هذه سبة للصحابة. ولا يجوز، قد يقول قائل مثلا قد يأتي قائل فيقول يعني أثر هذا أنه قال بعض مثلا قاضي عياض أو 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 مثلا غيره ممن ذكر نحو من هذه العبارة، فلماذا يعني بما أنه قالها بعض أهل العلم، إذن ماذا في هذا؟ نعم، قد يستدل بعضهم بهذه العبارات أو نحوها، فنقول إن هذه المقولة حتى ولو قالها فاضل من الفضلاء أهل العلم فلا يجوز أن يتابع عليه، العبرة بالدليل والحجة، فكونه يقع في خطأ لا يجوز لك أن تتابعه، فإن من المآخذ العظيمة على أهل الهوى أنهم يقررون أخطاءهم التي وقعوا فيها بأهوائهم وجهلهم بوقوع بعض الفضلاء من أهل العلم فيها، وهذا من الخذلان، فلا يجوز لك أن تحتج بوقوع فاضل في خطأ، أن تحتج بصواب الخطأ لوقوع فاضل فيه، كما فعل الحسن بن صالح بن حي، نعم، الذي رأى رأي الخوارج، فجاء الحسين الكرابيتي مشبها مشوشا على أهل السنة، قال: لئن قلتم إن الحسن بن صالح قد خرج فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج، بماذا تؤاخذوننا إذن؟ فانظر إلى هذا التلبيس. ولذلك لما قرئ هذا الكلام على الإمام أحمد حذر منه ومن الكتاب، قال: هذا قد جمع لأهل البدع ما لم يحسنوا أن يجمعوه، يعني من الشبه أو نحو هذه العبارة، فهو يريد أن يبرر معتقد الخوارج بوقوع فاضل من فضلاء الأمة مثلا فيه، مجتهدا فيه مأجورا معذورا، أما هؤلاء أهل الأهواء لا معذورين ولا مأجورين، غير معذورين وغير مأجورين، فلا يجوز لك أن تتابعه، ولو قاله فاضل من الفضلاء، فكلمة الغثائية هي من هذا الباب، هي من هذا الباب، فلا يجوز أن يتابع أعني أي فاضل في وقوع أمر خالف فيه الحق، نعم، فلا يجوز أن يتابع. في هذا الكلام أعني استدلال بعض، لأني أنا رأيت بعضهم من أهل الغلط صلحهم الله وهداهم إلى الحق وردهم إليه ردا جميلا، يستدل لماذا تنقمون، لماذا تقولون، لماذا لماذا، وقد قال بهذا فلان وفلان وفلان، وهذا من الغلط البين. هذه كلمة يجب أن ننزه الصحابة ولا نتنقص أقل الأحوال، إن لم تكن سبا فيتنقص. وقد مر معنا في الدرس ذم من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يقول الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلة هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه ولا عادى من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا، فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله من جامع العلوم والحكم. هذه قاعدة عامة، تقرير عام، ما بالك إذا كان الخطأ يتعلق بجناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنك هذه اللفظة لو أطلقتها على أي إنسان من الناس الآن والله ما يرضى بها، لو قلت لو أنت غثائي لا يفهمها منك إلا أنك تسبه أو تتنقصه في أقل الأحوال، كيف نرضى هذا في أصحاب رسول الله؟ أعوذ بالله من الخذلان، هذا من الخذلان، وقائله قد مكر الله جل وعز به. نعم،
جزاكم الله خيرا. شيخ سائل يقول: قرأت أن الحافظ ابن كثير رحمه الله شرح البخاري لكن لم يكمله،
لكن إيش؟
لكن لم يكمله.
أيوة،
هل هذا صحيح أن الكتاب مفقود؟
والله لا يحضرني الآن هل شرع الإمام ابن كثير رحمه الله في شرح البخاري أو لا، لا يحضرني الآن. نعم.
سؤال أخير شيخ، هل يجوز أن يوصف خروج عائشة رضي الله عنها في غزوة الجمل أنها لم تصب من خروجها إلا شرا؟
أنها إيش؟
لم تصب من خروجها.
لم إيش؟
لم تصب.
لم تصب في خروجها
إلا شرا.
لم ترد ولا لم تصب؟
لم تصب.
لم تصب إلا شرا.
نعم.
أيوة.
يعني هل يجوز أن توصف يعني بهذا يا شيخ؟
يا أخي بارك الله فيكم، نحن قد تكلمنا وبينا وأشرنا إلى وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة، هذا هو الواجب، وهذا الذي يجب على كل أهل السنة أن يمسكوا وأن لا يدخلوا في مثل هذه المسائل، لا لأنها يعني هذه المسائل يجب أن تطرح ومن باب الدراسة والوصول إلى الحق وغير ذلك، لا، أمة قد أفضت إلى ما قدمت رضي الله عنهم ورضوا عنه جميعا. ونحن أمرنا بالإمساك عما شجر بين الصحابة، أمرنا بالإمساك عما شجر بين الصحابة. وقد مر معنا أننا أمرنا بالاستغفار لهم، كما نقلت لكم من كلام الإمام الحافظ الحميدي رحمه الله في أصول السنة، من أنه قال: لم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، بمعنى نستغفر لهم ونترحم عليهم ونترضى عنهم ونمسك عما شجر بينهم، وأن نحفظ لهم سابقتهم، وأن نحبهم وننتصر لهم ونذب عن أعراضهم، لأن هذا كله من دين الله، بل هو من تمام الإيمان. ولهذا قال الإمام المزني رحمه الله في كتابه السنة بعد أن ذكر جملة من التفضيل بين الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الإمامة رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. إذن هذا هو الواجب: الترحم والوقوف والاحترام والإكبار والإجلال والتفضيل والإمساك وعدم الخوض فيما شجر بينهم، بل والذب عنهم، بل وموالاتهم ومعاداتهم وبغض من يبغضهم. وكما قلت، يجب أن يكون القلب سليما على أصحاب رسول الله قاطبة، وأن نمسك عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، لأنه قد يجر العبد من حيث يشعر أو لا يشعر إلى أن يلوم بعضهم أو في بعض المواقف أو نحو ذلك، أو قد ينقدح في قلبه أو يخرج على فلتات لسانه لفظ أو موقف لا يحمد عليه، فيخالف بذلك أهل السنة، فينفخ الشيطان في روعه، فيزداد الأمر عنده أو يقف عند ذلك أو عند هذا، ولكن يكون قلبه قد جثي عليه وشوش عليه. ولا شك أن المرأة غني عن كل ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن يجب أن نحرص عن الإمساك، وذكرت لكم فيما مضى من كلام بديع للحافظ العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، قال: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله فقد خالف ما أمر الله به. فهل هذه الكلمات وهذه العبارات التي تخرج هنا وهناك هي من مقتضى الاستغفار؟ قال: فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه عليه الصلاة والسلام، وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله والاستغاثة به، بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز الحد، بمعنى خرج الأمر عما وجد في القلب، بدأ يخرج في فلتات اللسان، قال فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام كأنه يجره ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصير المفترى وما أكثرها في كتب التاريخ والخرافات الموضوعة وصرفه عن كتاب الله. ما الذي في كتاب الله؟ الذي في كتاب الله الاستغفار والترضي. وصرف عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وعن سنة رسول الله. ماذا في السنة؟ الذي في السنة لا تسبوا أصحابي وفضائل أصحاب رسول الله كثيرة وكثيرة جدا. وعن سنة رسول الله المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر. وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسول الله وخيرة أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهلي كل السعي ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر والله من ورائهم محيط. فلا خير في مثل هذه العبارات ولا خير في مثل هذه الكلمات. فاتق الله يا عبد الله وأمسك، فالأمر خطير. نعم.